أطيب التحيات وأسعد الأوقات بوجهها لكم أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. عادت أفغانستان إلى الواجهة بعد عقود عدة من الصراع خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي أنذاك، وقد كانت من بين أسباب تفكك منظومته وانهيارها إن اعتماد الإدارة الأمريكية سياسة خلق أنظمة متشددة في وجه الاتحاد السوفيتي السابق في أواخر سبعينيات القرن الماضي أتت ثمارها. فهل يعتبر الانسحاب الأمريكي اليوم بمثابة إعادة صياغة لهذه الاستراتيجية بإطلاق المارد السني المتطرف من القمقم في وجه المثلث الإيراني والروسي والصيني في وقت تعتبر أفغانستان مقبرة الإمبراطوريات؟ وهل يؤدي الانسحاب هذا إلى خلط الأوراق وإلى مزيد من تضارب المصالح في الجوار الأفغاني الممتد من إيران إلى حدود الصين، خصوصا وأن البلاد تزخر بموارد ضخمة من جهة، ولأن طالبان المتشددة أساسا سوف تستقطب العديد من القوى المتطرفة التي قد تقحم المنطقة في أتون الصراعات المذهبية والطائفية من جهة ثانية؟ وإلى أي مدى يمكن أن يفضي كل ذلك إلى إعادة عجلة التاريخ فنشهد انهيار أنظمة ودول تماما كما انهارت المنظومة الشيوعية بدءا بالحلقة السوفيتية؟
أزمات وقضايا. إعداد وتقديم هدى عيد.
ضيفنا أعزائي المستمعين، وبعتذر عن هالتأخير شوي، أستاذ العلاقات الدولية بباريس الدكتور خطار أبو دياب. دكتور صباح الخير.
صباح النور إليك أستاذ هدى، لكل فريق العمل بلبنان الحر ولكل من يستمعنا ويتابعنا.
هلا فيك دكتور. بالبداية خلينا نعمل هيك جولة أفق إذا جاز التعبير. هناك خلط أوراق وتوجه جديد بالمنطقة عم يفرض نفسه ويؤشر لمرحلة يعني ما حدا بيعرف شو تداعياتها وما آلاتها. لوين رايح المنطقة بالبداية؟ هل هو توريط ولمن؟ ألن تحاول كل الدول برأيك التموضع من جديد؟
بالفعل ما حدث الآن في أفغانستان يمثل تحولا كبيرا، إذ أنه منذ نصف قرن بدأت المسألة من هناك، بدأت مع الغزو السوفيتي حينذاك لأفغانستان وقيام الولايات المتحدة والقوى الغربية والقوى العربية المساندة لها بمقاومة الاحتلال السوفيتي، وبدأ منذ ذلك الحين استخدام كلمة الجهاد والمجاهدين، بدأ إذن عودة الإسلام السياسي إلى الساحة من الباب الجهادي وبدعم أمريكي. بعد ذلك كانت أفغانستان بالفعل فيتنام الاتحاد السوفيتي، وكانت نهاية الحرب الباردة بعد ذلك. لكن في نفس الوقت تقريبا بعد سنة على الدخول السوفيتي إلى أفغانستان حصل ما يسمى الثورة الإسلامية في إيران، وهنا كان هناك استغراب كيف أن الولايات المتحدة تتخلى عن شاه إيران حليفها التاريخي، ويصل آية الله الخميني حينئذ. ومنذ ذلك الحين الشرق الأوسط مضطرب، ولا يمكن فصل لبنان عن كل هذه المنطقة. والآن مع هذا التراجع الأمريكي، هل يعني أننا أمام تحول؟ نحن منذ بداية عهد بايدن ومنذ عهد أوباما حتى، حيث كان بايدن نائبا للرئيس، كان هناك كلام عن انسحاب أمريكي من كل هذا الشرق الأوسط الكبير الذي يمتد من المشرق حتى لاهور إلى آسيا الوسطى ولكن رأينا مع الوقت بنى إدارة ترامب والآن مع إدارة بايدن لا يمكن التراجع الكامل، لا يمكن الانسحاب الكامل، لأن هذه المنطقة من العالم تبقى حيوية، تبقى في قلب الصراع الدولي. والآن هناك تنافس بين الثالوث الأهم في النظام العالمي، أي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، ولكل حساباته. بالطبع هناك القوى الأوروبية، هناك القوى الإقليمية، كل طرف له حساباته. إذن الانسحاب أو التراجع من أفغانستان لن يحدث تغييرا كبيرا في المعادلات. المعادلات هي هي تقريبا، ومن ناحية المحاور أيضا المحاور هي هي. يعني إذا أخذنا أي مثل، هناك إذا المشروع الإيراني، هناك مشروع تركي، هناك مشروع إسرائيلي، هناك غياب للمشروع العربي. كل هذا أيضا ينعكس على لبنان، ينعكس على الأوضاع فيه. وهناك بعض المرات تضحية بالخواصر أو نقاط الضعف، ومن هنا أهمية مراقبة كل هذه التحولات وقراءتها بتمعن، لكي نفهم كيف يتم خلط الأوراق مع التحذير من أي استنتاجات مبكرة سريعة، وأيضا من رهانات بائسة. يعني أعطي أمثلة محددة، الكثير من اللبنانيين والذين حللوا راهنوا على بدء تغييرات مع وصول إدارة بايدن، راهنوا أيضا انتظروا الانتخابات الإيرانية، وانتظروا دوما اتفاق فيينا بين الأمريكان والإيرانيين، والآن يتكلموا عن أفغانستان. كل هذا نعم له انعكاسات، لكن في النهاية في المعادلة هناك عناصر داخلية، هناك عناصر إقليمية، يجب أخذ كل هذه العناصر بعين الاعتبار، وعدم القبول أن يبقى لبنان رهينة المعادلات الخارجية.
دكتور أبو دياب، يعني حضرتك عم تحكي بشكل عام، خليني فوت بعمق القضية، خصوصا الأفغانية والانسحاب الأمريكي من هناك. ألن تصبح المنطقة برأيك حركة إمداد لكل الحركات الأصولية من بعد ما كان الأمريكي ضابط إيقاع لكل المنطقة، وكل الدول الأخرى عم تتلهى وتستثمر على ظهر الأمريكان إذا جاز التعبير بين مزدوجين، اللي كانوا عاملين حارس لطالبان، والكل مستفيد من روسيا للصين لإيران وأكيد غيره نكتار؟
يعني هذا سؤال جوهري. هل كسبت الولايات المتحدة ما سماه جورج دبليو بوش يوما الحرب الكبرى ضد الإرهاب، أم لم تكسبها؟ بإمكاني القول أن النتاج متباين، أن الحصيلة ليست واضحة. لا يمكننا القول بأن هذه الحرب حسمت. بالطبع تم توجيه ضربات قاسية للقاعدة في أماكن وجودها، تم منع ما يسمى داعش تنظيم الدولة الإسلامية من التمركز وبناء خلافتها، لكن مع عودة طالبان اليوم هناك انتعاش، ربما يحصل انتعاش. لكن الهدف الحقيقي للولايات المتحدة منذ تحريكها أوراق الإسلام، إن كان الإسلام السني الأصولي أو الإسلام الشيعي المتشدد، يعني الولايات المتحدة كولايات متحدة من خلال تحريك ما يسمى الجهاد ومن خلال الحرب السنية الشيعية، حققت أهدافها في تطويع ما كانت يمكن أن تعتبره خطر آتي من عالم الإسلام. ومن هنا هذا الذي يحسب بالنسبة للولايات المتحدة. أما بالنسبة للأمريكان فكل يعالج أموره. اليوم السيد بوتين بالأمس بعد لقائه السيدة ميركل التي ستذهب قريبا مستشارة ألمانيا، قالها بالفم الملآن إنه كروسيا ضد فرض منظومات قيم مختلفة في أفغانستان، أي أنه يسلم بالتعايش مع طالبان. الصين منذ شهر ونصف استقبلت وفدا كبيرا من طالبان، واتفقت معها على عدم استخدام أرض أفغانستان كممر في مسائل الإيغور والروهينكا وغيرها. إذن كل طرف يحاول ترتيب أموره. الولايات المتحدة لن تتمكن من البقاء، لا حارس العالم ولا حارس إقليم الشرق الأوسط. هناك كسوف للعصر الأمريكي مما لا شك.
طيب حضرتك عم تحكي بكسوف الدور الأمريكي بالمنطقة تحديدا أو على المستوى الدولي، يعني بس أليست الحاجة اليوم أستاذ الكريم لضابط إيقاع يحل محل الولايات المتحدة ليجمع، يعني يجمع بين كل هالمتناقضات الملالي وطالبان والقاعدة وداعش، يعني كل الحركات إذا بدي أحصرها بالحركات المتشددة وكل الفاعلين الإقليميين اللي عم بيلاقوا متنفس لإلهم بهالمرحلة مع انكفاء كمان بين مزدوجين رح حطها انكفاء الدور الأمريكي؟
يعني أنا شخصيا بعيد جدا عن نظريات التآمر، لكن حتى في الإرهاب هناك صناعة، على الأقل هناك تحريك وهناك استفادة وهناك استخدام. ولذا في هذا الموضوع بالذات كيف تم تصعيد الجهاد ضد السوفييت وبعد ذلك تصعيد الخميني ضد الشاه واستمرار اللعبة مع احتلال العراق وما أفضى إليه من سقوط للمشروع العربي وقيام نشاط هائل لثلاثة قوى إقليمية هي إسرائيل وتركيا وإيران، كل هذا يجب أن يؤخذ في الحسبان. إذن الولايات المتحدة لعبت لعبتها، وبالطبع بعد انتصارها في الحرب الباردة لم تتمكن لوحدها من قيادة العالم. نحن إذن لسنا في مرحلة نهاية الحرب الباردة ولا في مرحلة الأحادية الأمريكية، نحن حاليا في مرحلة التخبط الاستراتيجي، نوع من إرباك استراتيجي العالم. أي هناك القوة العظمى الوحيدة لا تزال الولايات المتحدة، بالرغم من نكساتها بالرغم من كسوف دورها في بعض الأماكن، لكن الولايات المتحدة بإمكاناتها، لأن المسألة لا تحسب فقط من الجانب العسكري، تحسب من الجانب العلمي، من الجانب الاقتصادي، من الكثير من الجوانب. إذا أخذت جائحة كورونا أخيرا، الولايات المتحدة التي قصرت بعض الشيء في إدارة الأزمة في البداية عادت وكسبت معركة اللقاح. هذه مسائل تحسب. وفي مسائل الشركات الثورة الرقمية من أمازون إلى أبل وغيرها، نعلم جيدا أنها تبقى الدولة الرائدة، لكن إلى جانبها هناك الصين التي تنافسها وتفعل لكي تكون في العام 2022 القوة الاقتصادية الموازية للولايات المتحدة الأمريكية، وهناك روسيا من ناحية القوة الاستراتيجية. هناك تراجع الأوروبيين، لكن لا زال الاتحاد الأوروبي من اللاعبين الدوليين مع بريطانيا أيضا، وهناك أيضا قوة إقليمية صاعدة هنا وهناك وقوة لها وزنها في المنظومة العالمية إن كانت سياسية واقتصادية. المشكلة لا يوجد هذا الضابط التي تتكلمين عنها، لا يوجد ضابط الانضباط، لا يوجد من يحدد الإيقاع. هناك مشكلة واضحة في الحوكمة، من يدير اللعبة؟ مجلس الأمن الدولي، هذا هو نتاج لما بعد الحرب العالمية الثانية، والخمسة الكبار الذين لهم حق الفيتو لم الآن لهم الإمكانات النووية الكبرى، لكن لا يملكوا الآن القوة الاقتصادية الهائلة وأيضا القوة الديموغرافية. نحن أمام تحولات، ولذا إذا لم تقر الولايات المتحدة الأمريكية بأنه لا يمكنها أن تدير العالم لوحدها، وأن الغلبة ما بعد الحرب العالمية الثانية وما بعد الحرب الباردة لا يمكن أن تدار هكذا، يعني من دون نوع من شراكة ومن دون نوع من تحميل مسؤوليات ومن دون نوع من منظومات أمن إقليمية، لا يمكن الاستمرار في هذا المنح. مع الأسف في السياسة ليس هناك من مثاليات وإنتوبيا، هناك وقائع، هناك مصالح، هناك ميزان قوى، ولذلك الصراع هو السمة، والصراع الذي سيرتسم أكثر فأكثر أينما كان هو الصراع الأمريكي.
دكتور خطار، انطلاقاً من هالواقع، الواقع اللي حضرتك عم تتفضل وتوصفه، أي سياسة أمريكية، يعني إن كان انكفاء أو غير انكفاء للأمريكي اليوم من المنطقة، ولكن أي سياسة تنتهج أمريكا اليوم بالمنطقة، ويعني ما بتشوف إنه الاستراتيجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط ليست واحدة وإنما تتبدل من دولة لأخرى؟ يعني السؤال يسأل، أليست الحاجة اليوم لرؤية واضحة تطمئن أصدقاء وحلفاء أمريكا الإقليميين وتردع خصومة؟ يعني هل تقدر تنسحب أو تنكفي هيك وتدير ظهر على كل ذلك؟
يعني أيضا هذا سؤال حيوي مهم لفهم اللعبة الدائرة حاليا. أساسا منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي حتى يعني مرحلة متقدمة من بدايات هذا القرن، كانت السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط تستند إلى ثابتتين أساسيتين. الثابتة الأولى السيطرة على منابع الطاقة وممرات الطاقة، لأن واشنطن فهمت بأن لغة القوة القديمة في القديم في علم الاستراتيجية كان الذي يسيطر على البحار هو الذي يسيطر على العالم. أضافت واشنطن إلى ذلك مقولة أن من يسيطر على البحار وعلى الطاقة وممرات الطاقة يسيطر على اللعبة الدولية ويبقى الأقوى. والنقطة الأخرى في ثوابت واشنطن كانت دعم إسرائيل. الآن هل أن الأمر هو ذاته؟ الأمر خضع لمتغيرات، يعني واشنطن برغبتية، وما تقوم به واشنطن بايدن ليس ما قامت به واشنطن ترامب، لكن في مطلق الأحوال واشنطن أخذت تعي منذ أيام أوباما أن الشرق الأوسط يتراجع في الأهمية بالقياس لآسيا، ومن هنا قررت ما يسمى سياسة الاستدارة لبيفو، يعني بدل التركيز على الأولويات الاستراتيجية في الشرق الأوسط أصبحت الأولوية هي آسيا والمحيط الهادئ. لفهم ذلك علينا أن نعي أن مركز النظام العالمي انتقل في التاريخ من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلسي، لكن الآن مع هذا الصعود للصين، مع قوة آسيوية هائلة من اليابان إلى الكوريتين إلى الهند وغيرها، نفهم جيدا مع الغنى الموجود في آسيا، مع الكتلة النقدية الموجودة في آسيا، أن المعركة زعامة النظام العالمي ستدور في هذه القارة، في منطقة شرق وأقصى آسيا وغرب آسيا الذي يشكل الشرق الأوسط جزءا منها. لكن الشرق الأوسط، هذه المنطقة من غرب آسيا، لم تعد هي الأولوية للسياسة الأمريكية، بل أصبحت إذن كل ما له علاقة بالصراع مع الصين وتنظيم الوضع في آسيا له الأولوية. حتى روسيا عندها أيضا محفز، لأنها قوة آسيوية كما هي قوة أوروبية وعالمية في آن ما. من هنا واشنطن تتعامل مع المواضيع على الشكل الآتي: بعد 11 سبتمبر هي قامت بالدخول في قلب عوالم الإسلام، شجعت، وأن كانت تقول غير ذلك، لكن من الناحية العملية هي التي أعطت إيران المجال لتتقدم. إنهاء صدام حسين في العراق وإنهاء طالبان قديما في أفغانستان ضرب هذه القوى وفتح الباب لإيران لتمرر مشروعها الإمبراطوري الذي يمتد الآن من اليمن إلى الخليج إلى العراق إلى سوريا ولبنان. ولذا الآن انتهى ذلك مع الضربة التي طالت قاسم سليماني. ولكن هل هناك مشروع آخر لواشنطن؟ ما قلتيه صحيح، تبدو واشنطن وكأنها أمام عدة سياسات. لم يعد الاندماج بإسرائيل أو التناغم معها أولوية مطلقة حسب الظروف. يعني المصلحة الأساسية مصلحة الولايات المتحدة، والبعض ربما لا يعلم ذلك، هناك تنافس قوي الآن أيضا من الثالوث العالمي على إسرائيل، أي الولايات المتحدة والصين وروسيا. كل هذا سيكون له انعكاساته على صنع السياسة الأمريكية. في مطلق الأحوال مسألة أفغانستان أوضحت الأمور، أي أن الولايات المتحدة إن كانت ستوجد في المنطقة ستوجد سياسيا واقتصاديا وعبر القوة الناعمة، وليس بالضرورة عبر الحضور العسكري المباشر إلا إذا استدعت الحاجة من البحر أو من بعض القبائل الموجودة. من ناحية أخرى، ما سيحسم السياسات الأمريكية هو الذي سيجري بين إيران وإسرائيل وأمريكا وإسرائيل على ضوء محادثات فيينا. هل ستحصل التسوية المنتظرة بين جو بايدن وإبراهيم رئيسي أم لا؟
بدنا نحكي في هذا الموضوع دكتور.
بناء على ذلك سنفهم كيفية وإمكانية تطوير السياسات الأمريكية. نعم، الولايات المتحدة هل تهتم بأصدقائها أم لا؟ حتى لا أنسى هذا السؤال المهم. الولايات المتحدة كما كل قوة كبرى يعني تهتم بمصالحها في المقام الأول، وإذا لم يكن أصدقائها عندهم عناصر القوة الذاتية وعندهم الإمكانية لجذب الولايات المتحدة وغيرها، إذا لم يكونوا من المؤهلين للحفاظ على استقلالهم، إذا لم يكونوا من المؤهلين لاحترام حقوق أوطانهم، هم الذين سيخسروا وليست الولايات المتحدة الأمريكية.
خليني أرجع لنقطة حضرتك تفضلت وقلت دكتور بودياب، سياسة واشنطن ليست هي مع اختلاف الإدارات. اليوم مع الرئيس بايدن بيقول أنه الولايات المتحدة عادت كلاعب أمني عالمي بوقت بيفتقد الشرق الأوسط لبنية أمنية فعالة، وأن أي الولايات المتحدة ستتبنى سد هالفجوة. يعني هل هي برأيك إعادة نظر للولايات المتحدة بسياستها بالمنطقة من بعد ما كانت منكفئة إلى حد معين؟ ماذا عن الانسحاب الأمريكي من عدد من النقاط بالمنطقة مثل الأفغانستان سبق وحكينا فيه، والعراق؟ أي دور يعني عم تلعبه واشنطن اليوم؟ وهل لم تعد منطقة الشرق الأوسط استراتيجية بالنسبة لواشنطن، أم أنه الانسحاب لإرباك المنطقة وهو ما تبغيه واشنطن؟
يعني كما قلت سابقا، لا يمكن الانسحاب كليا من منطقة حيوية مثل هذه المنطقة. هذه المنطقة هي قلب العالم، وهي ممر كل الطاقة، وتقريبا لغالبية يعني إن كان من النفط أو من الغاز هناك يعني دور أساسي لهذه المنطقة، وهناك ممرات استراتيجية فيها. هناك أيضا وجود للاعبين معينين، منهم اللاعب الإسرائيلي الذي يعني الولايات المتحدة الأمريكية. هناك إذا مجموعة مصالح تحطم المطرح، لكن هناك تغيير في شكل البقاء، لن يكون على شكل الهيمنة الذي شهدناها منذ سنوات القرن الماضي إلى مرحلة حرب العراق. لم يكون أيضا تسليم المنطقة إلى الروسي والصيني. الولايات المتحدة تريد أن تشرف على المنطقة ولا تهيمن على المنطقة، هكذا يمكنني تلخيص الأمور. تبقى إذن اللاعب الذي يصنع السياسات ليس بالضرورة. الأهم، الولايات المتحدة تعتبر أنها دفعت أثمانا هائلة من الضحايا ومن الأموال في العراق وأفغانستان. لا يمكنني أبدا الكلام عن هزيمة، أتكلم عن تراجع. ربما كان هناك سوء تفكير وسوء إدارة. ربما لم يكن هناك نجاح في إعادة بناء الدول. لا، لماذا؟ لأن هناك عناصر إقليمية تدخلت، تخلخلت اللعبة الأمريكية. يعني في العراق، التغلغل الإيراني في العراق، وفي لحظة ما كان هناك نوع من تجاذب وبعض الأمرات تعاون إيراني أمريكي. أيضا في أفغانستان، باكستان هي صانع الطالبان، يعني اللاعب الباكستاني لاعب مهم. الولايات المتحدة لم تحسن إدارة اللعبة مع القوى الإقليمية الحليفة أو المناوئة. كل هذا أدى لتصل الأمور إلى ما وصلت إليه. لكن في الإجمال ستبقى الولايات المتحدة ستحاول إيجاد نمط جديد من الحماية، نمط جديد من الإشراف، نمط جديد من الرعاية، وسيكون ذلك على محك الاختبار في نهاية في هذه الولاية، ولاية بايدن، وربما على مدى متوسط.
دكتور، أنا بدي ركز على نقطة الانسحاب من أفغانستان. يعني هون هالانسحاب أليس لتحقيق أهداف أبعد أو بعيدة المدى؟ مثلا خليني ركز شوي بالوضع الأفغاني اليوم. كل دول المحور أو دول المحيطة بأفغانستان عنا بدءا من روسيا، لن تخشى روسيا على نفوذها بأسيا الوسطى؟ وستتوجس الصين برأيك من تأثير ذلك على أوضاع الإيغور المسلمين على حدودها؟ وإيران أيضا تتخوف من وجود تنظيم سني متطرف يتناقض مذهبيا وسياسيا مع الجمهورية الإسلامية، وقد تلجأ، والحديث اليوم أنه إيران ستلجأ إلى لواء فاطميون لمحاربة الطالبان، وممكن الميليشيات الأخرى مثل ما عملت بسوريا، يعني مثل ما عملت إيران بسوريا.
يعني بالفعل لإعطائك بانوراما ولسيدات المستمعات والسادة المستمعين يعني إعطاء بانوراما كاملة عن أفغانستان يتطلب يعني المزيد من الوقت، لكن بالاختصار الولايات المتحدة منذ 2011 تفكر بالانسحاب، ولكنها ترددت وحاولت عمل كل شيء لكي يكون هذا الانسحاب أو التراجع منظما ولا يحصل مشهد سيجون في كابول. بالطبع ما حصل في كابول لا يمكن أن نقارنه بما حصل في سيجون إثر حرب فيتنام في العام 1975، لكنه يمثل نفسه. هل هو مخطط له للإيقاع بالآخرين؟ نعم، في الاستراتيجيات كما قلت سابقا أن الولايات المتحدة قررت الانتقال باللعبة الحيوية من قلب الشرق الأوسط وغرب آسيا إلى المناطق الأخرى في آسيا والمحيط الهادئ. هنا هذه المنطقة أفغانستان بلد، لأنه يربط بين الشرق ووسط آسيا. إذن أفغانستان واقعة حول هذه البلدان التي تكلمت عنها. سبق لروسيا أن عانت في أفغانستان عندما كانت أمبراطورية روسية وعندما كانت الاتحاد السوفيتي السابق، ولذلك روسيا بالذات تفهم جيدا أن هذا البلد عاصي على الوجود الأجنبي، وبلد عنده حساسية معينة، وبلد فيه ترسخ كبير للإسلام، وهنا خوف عند روسيا لأن وجود أمارة إسلامية أو دولة إسلامية ثانية مثل الدولة الإسلامية الإيرانية، ولكن هذه المرة بطبع سني في أفغانستان وعلى حدود دول هي حليفة لروسيا، كانت سابقا في السوفيتي لكنها مسلمة. نعم هناك جرس انذار، ومن هنا بوتين سيركز على البعد الأمني، وسيركز كثيرا على حصر طالبان في أفغانستان ومنعها من الاهتمام بشؤون آسيا الوسطى. إذن نعم، في هذا الموضوع بالذات ستشكل أفغانستان نوعا من الإزعاج الاستراتيجي للروس. بالنسبة للصينيين، منذ شهر ونصف أتت طالبان إلى الصين، حصل بينها وبين حزب الشيوعي الصيني اتفاق بعدم التدخل في الصين وبعدم التدخل في موضوع الإيغور. وعندما نعلم إمكانات الصين المادية، هنا سيكون العراق، سيكون العراق، هل ستعود أفغانستان مركزا للاستقطاب الجهادي ومركزا لأممية إسلامية مسلحة من جديد، أم ستكون مركز جذب استثمارات بمليارات الدولارات؟ وهنا كانت طالبان بالأمس واضح أنها تعتبر وتركز على وجود شريكين رئيسيين، الشريك الأول الصين والشريك الثاني تركيا. إذن هنا علينا أن نكون حذرين في هذه اللعبة، من سيكسب؟ هل سيكون هناك التحريض على الجهاد من جديد، أم إمكانيات الاستثمار وتغير جلد طالبان لتصبح أكثر واقعية وتفهم أهمية الاقتصاد وتطوير بلدها؟ يبقى اللاعبين الآخرين المهمين باكستان وإيران. باكستان حليف كبير للصين، باكستان علاقتها طيبة بتركيا، علاقتها طيبة بالدول العربية من العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، باكستان مؤثرة، لأن البشتون في أفغانستان هم نفسهم في باكستان، لكن هناك حساسية بين البلدين، لأن الأفغان يعتبرون أن الجيش والمخابرات الباكستانية تدخلت كثيرا في الشؤون الأفغانية. سيكون هناك حساسية، لا أدري إذا كان سيضبطها الصيني، ولكن إذا قرر تعميم نموذجها إلى باكستان سيحصل صدام. وهذا أيضا مع إيران. إيران بعد الذي جرى من دخول أمريكي إلى أفغانستان في 2001، وبالرغم من علاقات سابقة متوترة مع طالبان، نجحت في كسب قسم من طالبان، يعني لجأ إلى طهران كوادر وقيادات من طهران، كوادر وقيادات من القاعدة، يعني حتى عائلة بن لادن وجدت في طهران من الأيام. إذا طهران تلعب لعبة مزدوجة، هي تخشى صراع السنة الشيعة هناك، ولكنها تحاول تحت عنوان أن طالبان التي قاومت الولايات المتحدة يجب الاعتراف بها، يجب تقوية عددها. لكن أيضا هناك لاعب آخر خفي، هو الهند، الذي له علاقة مع طالبان والذي يخشى أيضا الانعكاسات. سنرى في موضوع إيران وطالبان. أعتقد حتى الآن هناك حدود واسعة جدا، 1000 كيلومتر، يعني لواء فاطميون في بلد صغير مثل سوريا بالقياس أفغانستان يمكن أن يلعب دورا. أصلا لا ينقص إيران يعني ما يسمى الميليشيات الحليفة من الأممية الإيرانية الإسلامية، يعني إن لم يكونوا من الفاطميين يكونوا من ألوية أخرى، لكن لم نصل بعد إلى هذا الحد، إلى وصول، لكن هناك نقاط أخرى.
بس هناك نقاط أخرى دكتور،
يعني
دكتور
نقطة أخرى أخيرة. هناك مثلا بلوش في البلدين، وبالبلوش هم من السنة، إن كانوا داخل إيران أو داخل أفغانستان، إذن سيكون هناك تأثير متبادل. البعض في أفغانستان يطالب بخراسان الكبرى، والبعض في إيران يقول كانت هذه المناطق تابعة لإيران. نعم، نحن سنكون أمام دورة جديدة ربما من صراعات، ليس من الضرورة أن طالبان عاقلة لكي تلعب لعبة الاستثمارات، لكن من المبكر تحديد كيف ستبدأ الأمور، كيف يمكن ضبطها، وهذا يتوقف على قدرة دول الجوار على التفاهم، وعلى هل يكون هناك الانكفاء الغربي فعلي، الانكفاء الأمريكي فعلي أم لا.
دكتور، أكثر من هيك، يعني ما بتشوف أنه الهدف تشتيت جهود إيران مثلا بالمنطقة وأشغالها بمسائل حدودية ما يخفف من تدخلها بشؤون العراق واليمن وسوريا ولبنان، ألا يدخل إيران بحرب تعرف بدايتها ولكن ليست نهايتها؟ يعني هيدا من بين الأهداف البعيدة أو القريبة من الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.
يعني إيران يعني هي منهكة قبل ذلك، يعني عندما حصل الذي حصل ما بين أذربيجان وأرمينيا، وبالرغم من أن أرمينيا كانت حليفة لإيران لم تتحرك إيران، وحتى روسيا لم يكن لها كلمة تنفصل، بل أن تركيا التي سجلت النقاط. هنا أقول أن إيران ستسعى للابتعاد عن النار وستسعى لعدم الدخول في هذه النقاط، لكن أراتي تنطلقين من معطى غير دقيق. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية في زمن بايدن تفتش وتهرول من أجل التسوية مع إيران، يعني هذه مشكلتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع إدارة ترامب وصلوا إلى الضغط الأقصى، ورأينا ماذا حصل في الضغط الأقصى، لا شيء كبير، يعني بقيت إيران في نفس المواقع، وبقي مشروعها الأمبراطوري، وبقي فزاعة لكي تكسب الولايات المتحدة بابتزاز دول أخرى، والآن إدارة بايدن تطالبها إيران بالتنازل الأقصى مقابل الضغط الأقصى الذي مارسته إدارة ترامب. هنا أظن أن الولايات المتحدة ستكتشف أوهامها، يعني في نهاية المطاف على ما يبدو التسوية معقدة جدا مع رئيسي ولن تحصل، بالرغم من كل الذين يركزوا أن الاكتشاف ناجز بين إيران والولايات المتحدة وسيحصل. إيران تحاول أن تكسب بالتلاعب على هذا الصراع الدولي. يعني إيران تحاول حتى من خلال تلويح لأوروبا بأنها الجراد الاقتصادي، نرى الدول الأوروبية من فرنسا إلى ألمانيا إلى بريطانيا مهتمة كثيرا بترتيب أوضاعها مع إيران. إذن إيران هي بالقياس الأمين دولة تتدخل، دولة تنهي التفكير بتوسعها بمشاريعها، دولة تحول بلدانا مثل لبنان ومثل سوريا ومثل العراق إلى هياكل، الدول تتلاشى ولكنها أمام الكبار هي تساوم وهي ترضخ وهي تحاول أن تجد لها موقعا، وتحاول أيضا يعني رغم كل كلامها في الماضي عن الشيطان الأمريكي الأكبر، يعني هي تسعى بشكل أو بآخر نوعا من الترتيب من ترضية مع الأمريكيين لكي تبقى.
دكتور أبو دياب، يعني حضرتك عم بتقول عن هرولة واشنطن باتجاه عقد اتفاق نووي مع إيران، يعني حتى اللي عم بيصير بأفغانستان ألا يشكل، ألا يخدم واشنطن بتشكيل حافز لإيران بأن تبدي ليونة أكبر تجاه الشروط الأمريكية والقبول بالمعايير الأمريكية والأوروبية، خصوصا أنه هيدا بشكل عامل ضغط على الجمهورية الإسلامية ما يحدث بأفغانستان اليوم؟
يعني بالفعل عند قيام الولايات المتحدة بحساباتها في أفغانستان لا أعتقد أنها فكرت باستخدام الورقة الأفغانية ضد إيران، لكن في السياسة كل شيء جائز.
بس بالماضي استعملتها السياسة دكتور بودياب، بالماضي
يعني يمكن إذا اضطربت الأمور الآن مع إيران ويعني عند ذلك يمكن تحريك أوراق معينة. أظن أن الولايات المتحدة إن كانت جدية، لو كانت جدية في هذا الموضوع، هي تملك الكثير من الأوراق. أصلاً هناك عقوبات أمريكية حتى اليوم على خامنئي نفسه وعلى رئيس. يعني الولايات المتحدة تتحكم باللعبة مع إيران، لكن ليس هناك من قرار أمريكي بتغيير النظام في إيران أو بتغيير نهج النظام في إيران. الولايات المتحدة استخدمت الفزاعة الإيرانية من أجل إطفاء الدول العربية تحت السيطرة الأمريكية ولكي ترفض الطلبات الأمريكية بدون إرادة. الآن أقول تغيرت اللعبة، العالم تغير، هناك الصين على الخط وهناك روسيا على الخط، وهذا يربك الولايات المتحدة ويربك فعلا السياسات الأمريكية.
يعني اليوم تحتاج برأيك الولايات المتحدة وحلفائها بالمنطقة إلى الكثير للرد على إيران، يعني يلي حققت مكاسب، فينا نقول مكاسب حتى الآن، يعني باللي يعني تفضل حضرتك وقلته.
علينا بالفعل أن نتنبه، يعني ماذا حصل التطبيع بين بعض الدول العربية وإسرائيل؟ يعني أخذ البعض من دول العربية في الخليج يعتبر أن الخطر الإيراني أكبر من الخطر الإسرائيلي، وبأن الولايات المتحدة غير قادرة على القيام بدورها، ومن هنا على الأقل رأوا أن هذا التعاون مع إسرائيل يمكن أن يكون نوعا من ورقة إضافية بيد هذه الدول. يعني المسألة ليست بهذه السهولة، وكما قلت نحن في موضوع ما سيجري بين بايدن ورئيسي، نحن أمام منعطف، أما سيكون هناك نوع من التهدئة في المنطقة من ترتيبات، لكن أن يتم اتفاق فقط نووي مع إيران وتترك الصواريخ الباليستية ويترك موضوع المشروع الإيراني الإقليمي ويترك لإيران كل الحرية في الإقليم، فهذا فشل أمريكي وهذه خيانة من أمريكا لأصدقائها في الإقليم. أقول الأشياء بدون تجميل ستكون فضيحة للسياسة الأمريكية، ولذلك تعودنا على هذه الفضيحة في زمن بايدن، سمعنا كثيرا من الأغاني على أيام ترامب، لكن حتى الآن لا نرى أفعالا من الولايات المتحدة الأمريكية عندما يتعلق الأمر بإيران. لست من دعاة الحروب، لكن الموقف السياسي المطلوب، يعني الموقف السياسي المطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية، من فرنسا، من كل هذه الدول التي تقول مثلا أنها صديقة للبنان، المطلوب ليس هو تدوير الزوايا بين سياسيين لبنانيين فاشلين لا يعلموا كيف يؤلفوا حكومة خلال أكثر سنة من الزمن. هؤلاء خارج التاريخ بشكل أو بآخر، يعني هذه المنظومة يعني سلمت أوراقها وانتهت. المطلوب من هذه الدول أن تقول الحقيقة، أن تقول ارفعوا أيديكم عن لبنان، اتركوا لبنان بلدا مستقلا، اتركوه يتنفس، اتركوه لا يموت. حتى الآن لم نسمع هذا الصوت، لم نسمع لا من بايدن ولا من غيرهم، لا من بوتين ولا من أي رئيس في العالم كلمة حق من أجل إنقاذ لبنان. أقول هذا المثل أقول أنه في السياسة العواطف شيء، ولكن الأفعال هي الأهم
دكتور.
في ميدان السياسات الدولية.
أنا بشكرك لأن وقتنا خلص للأسف، إن شاء الله بيكون لنا لقاء جديدا الله راد معك. أستاذ العلاقات الدولية بباريس دكتور خطار بودياب، بشكرك على أمل التقيك. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي إلي مسيحي وزميلتي سوزان معلوف، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبقلكم إلى اللقاء.